داخلون. سلامته من؟
السلام في القليل.
نعم.
التركيب وخلاء عدم مخالفة القواعد اللغة يعني سلامة التركيب.
ايه.
وخلاء وخلاء عدم
من ضعف التأليف ومن التعقيد.
نعم.
ايه؟ نعم. بما فصاحة الكلمات. ولا بد من فصاحة الكلمة أول. ثم هو يشترط فيه أيضا مع ذلك أنه أن لا يكون متناثر كلمات ولا ولا بعض التأليف ولا معقدة. الآن نبدأ انتهينا. يقول المؤلف رحمه الله التناثر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به كما في قولك في رفع عرش الشرع مثلك يشرعوا في رفع عرش الشرع مثلك يشرعوا. عرش وحدها فيها شيء والشرع ما في شيء ويشرع ما في شيء لكن اجتماع الكلمات على دار مع بعض صار يثقل النطق يثقل النطق فليس سالما من تناثر الكلمات ليس سالما من تناثر الكلمات إذن فليس هذا بليغا فليس هذا بليغا. كذلك أيضا قال مثله وقبر حرب بمكان القفر وليس قرب قبر حرب قبر ليس قرب قبر حرب قبر فيه تناثر ولا لا؟ فيه تناثر لأنك لو رجعت إلى قرب وحدها مثل شيء وحرب في شيء وقبر مثل شيء لكن عند اجتماع الكلمات صارت متناثرة يعني يكون الواحد حاسب في وقته وإلا أخطأ. وليس قرب قبر حرب قبر قبر نعم الإنسان ما يستطيع يأتي بها بسرعة إذن فليس بالتصريح لأنه متناثر الكلمات.
البيت خارج بعض
على
تكتب
القبر
شبه المكان ولا
قبر القبر قال القبر قال أيضا وأمثل أيضا كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحده. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد قوله متى أمدحه أمدحه
لأنه ما فعل شيء مثل
نعم يعني هذا يعني قليل الحقيقة ما في شيء في غني ما في شيء كثير. متى أمدحه أمدحه صحيح أن الحاء جنب الدال ما تبين بالحيط فكلماته فيها نوع من التنافر كلماته فيها نوع من التنافر ولكنه وسيط بالنسبة لغيره. قال وبعض التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور يعني معناه إذن بعض التأليف معناها أن يؤلف الكلام على غير المشروع في اللغة العربية أن يؤلف على غير المشهور في اللغة العربية مثل الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة. المعروف أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع متقدم إما لفظا وإما رتبة وإما لفظا ورتبة فطلع. وإذ ابتلى إبراهيم ربه نعم هذه راجع على متقدم لفظا لا رتبة فتلقى آدم من ربه كلمات هذا عائد على متقدم لفظا ورتبة فلا ورتبة يعني فاعل متقدم فأمن إن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة فهمتم لنا؟ إذا عاد الضمير إلى متأخر لفظ ورتبة فهذا ليس بفصيح لأنه على غير القواعد المشهورة. ومن قول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سم النار. جزى بنوه، بنوه أبا الغيلان، الضمير في بنوه الشاهد عليه على أبا الغيلان، وأبو الغيلان متأخر لفظا ورتبة، لفظا كما تشاهدون ورتبة لأنه مفعول به ومفعول به متأخر عن الفاعل، فهنا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. اشرح ذلك يا شيخ. لازم تعرفون يا جماعة. اشرح يا أخ داود. أبو الغيلان، الغيلان كيف ذلك؟
لفظاً
ورقب لأنه مفعول به يأتي متأخر عن أنفعل. أبو الغيلان عن كبر وحسن فعل، يعني إذا كبر مع إحسانه إليه فإنه يسأل الله أن يجزيه كما يجزى سن النار. وسن النار يقولون إنه قد بنى بيتا لأحد ملوك الحيرة، قصرا عظيما فخما، لما بنى هذا القصر العظيم الفخم ليعجب الناس به، قال هذا إن دقي يوحي ابن غير قصر مثله أحسن منه، ولكن تفضل الله أصعد من السطح، لما صعد من السطح ألقاه من السطح حتى مات، ألقى الباني حتى مات. هذا الرجل باني مسكين كما تشاهدون، باني محسن جدا ومجتهد مع هذا الرجل، وآخر الأمر أنه يقيم مع سطح القصر الذي بناه له، ويقول يسأل الله أن أبا الغيلان هذا إن بنيه سوينه مثل ما سوى هذا الملك بسم النار. طيب التعقيد، احنا قلنا ان فصاحة الكلام، مش قلنا فصاحة الكلام سلامة من ثلاث الكلمات، ومن ضعف التأليف ومن التعقيد، ومن التعقيد يعني ان لا يكون معقدا، وما اكثر التعقيد في المتون المختصرة. نعم تعقيد، والتعقيد نوعان كما سيقول المؤلف. قال المؤلف: التعقيد أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، وهذا الحقيقة في حد ذاته لا بالنسبة للمخاطب، لأن المخاطبين يختلفون، بعض الناس يخاطبه فيخفى عليه المعنى الواضح، وبعض الناس يخاطبه فيتبع له المعنى الخفي، ولا لا؟ فالمراد هنا ليس المقياس فهوم الرجال أو فهوم الرجال، المقياس الكلام من حيث هو. إذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث هو وجدنا أنه خفي الدلالة على المراد، فإذا كان خفي الدلالة على المراد من حيث هو هو فقط النظر المخاطب، فإنه يكون فيه تعقيد، يكون فيه تعقيد، وهذا خلاف الفصاحة، ولهذا تجدون كلام الله ورسوله بين واضح ما في تعقيد. فيها تعقيد، إن كل الكتب المختصرة العلمية الغالب فيها تعقيد، والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو ويسمى تعقيدا لفظيا، يعني ان الخفاء قد يكون من جهه اللفظ بسبب تقديم او تاخير او حذف، والله من عندي او فصل، بسبب تقديم او تاخير او فصل او حذف ايضا، هذا من التعقيد اللفظي، يعني قد يكون هذا الكلام سبب خفاء المعنى فيه، قدمنا محط التأخير أو أخرنا محط التقديم، وقد يكون سبب الخفاء فيه الفصل، فصلنا بين شيئين متلازمين كالفصل بين المبتدا والخبر او بين الفعل والفاعل او بين الصفه والموصوف او ما اشبه ذلك. وقد يكون سبب خطائه ايضا ايش؟ الحذف. قد يكون سبب الحذف حذف كلمه حذف حرف اوجب ان يكون معه خفيا في
النطق
المقصود عن الكتابه. وشلون؟
المقصود
الخفاء. اذا قرانا هذا الكلام هذا الان خفي علينا المراد منه خفي. ومثالك قول المتنبي جفخ وهم لا يجفخون بها بهم سيم على الحسب الاغر الاكمل الاغر لا جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيم على الحسب الاغر دلائل. وش معنى هالبيت هذا جفخت؟ فيها ايضا عدم بلاغه ليست فصيحه لان جفخت. وش معنى جفخت؟ انتفخت. طيب اقرا جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيما على الحسب الاغر دلائل. لا جفخت يقول معناه فخرا من الفخر والعلو يعني عرت بهم الشيم وهم لا يعلون بها يعني الشيم مفتقرة إليهم الذي سواها السيد. الشيم مفتقرة إليهم ما هي ترى بعد ما تقولون يا محمد؟ طيب أزل خلاص ما تتصل علينا وأزل العيون بعدك. طيب نقول جفخت بمعنى فخرت وعلت وهم لا يجفخون بها يعني لا يفخرون بها لأنهم في غنى عنها. هم في غنى عن الشيم لأنهم هم الشيم بها بهم بها متعلقة بيجفخون وبهم متعلقة بجفخة. تقولون في التقويم التقليد لو أنه قدم بهم جفخت بهم وهم يجفخون بها ما صار فيه إشكال، لكن لما قدم وأخر صار فيه إشكال. وهنا تقويم التقليد ومصدر مصدر نشوف تبنى في كتاب تقرأ ما رجع أشوف ودك إن حتى طيب لا يشفخون. وأما قوله شيء من فهو فاعل جفخ جفخت بهم شيما على الحسب الأغر دلائل. الأغر معناه
مرتفع
الأغر من كل شيء أعلى وأصلها البياض في وجه الفرس. فإن تقديره جفخت بهم شيما دلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفقون بها هذا حل البيت. هذا حل البيت. إذن هذا البيت للمتنبي هل هو فصيح ولا غير فصيح؟ غير فصيح. لماذا؟ في هافتين، في غرابة الكلمات وفي التعقيد أيضا، تعقيد لفظي وغرابة كلمات، فعلى هذا لا يكون فصيحا. قال وإما من جهة المعنى يعني الخفاء إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى من سبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقيدا معنويا. نعم
عقد اللفظ
وعقد
الأول
في جبر لا يقصد التقييم التأخير اللفظ قال ويسمى تعقيدا معنويا من قولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه. يقول نشر الملك هذا مباحث نشر الملك إذا قلت ألسنته في المدينة وأنت تريد العيون جواسيس فإنك الآن عقدت الكلام. السبب الكلام لفظه زين مستقيم نشر الملك ألسنته في المدينة ما فيها شيء لكن فيه خفى معنى. كيف خفى معنى؟ لأن اللغة العربية لا يطلقون الألسنة على الجواسيس يطلقون على الجواسيس العيون أو الأعين. ويقول نشر الملك عيونه في المدينة ولا شك أن العيون أقرب إلى الجاسوس لأن الجاسوس ينظر بعينه والعين ما يشعر به. والله يقول يعلم خائنة الأعين نعم وما تخفي الصدور. فكم من إنسان ينظر إليك وأنت حسب ينظر إليك نظر إعجاب بما تقول أو نظر اطمئنان إليك ولكنه يسجل بقلبه عليك وانتظره نظر إليك نظر المستريح المعجب بكلامك ولكنه الشريط يتصل بالقلب يسجل أشياء ما تكون عقباه بالنسبة لك أنت. ولهذا يسمى جاسوس يسمى عينا يسمى عينا لا الأذن اللي يسمع الأذن الذي يسمع ويقول هو أذن فالجاسوس يطلق عليه العين. فأنت طيب يمكن يطلق اللسان على الخطيب قل لا يعني الخطيب يقول بلسانه يقول بلسانه فالجاسوس وقد نقول إن الجاسوس لما يرى يسمى عينا ولما يسمع يسمى أذنا لكن هذا ما يأتي باللغة العربية لأن الأذن في اللغة العربية الذي يسمع لكل ما يقال له بدون تمحيص ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ما هو يعني جاسوس يقول هو أذن كل يصدر كل أحد كل من حد في شيء وافق وصدقه. نعم
طيب
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجنب. نعم سأطلب بعد الدار عنكم لتقرب وتسكب عيناي الدموع لتجنب. ما البيت من هذا يقول أنا أطلب بعد الدار عنكم لتقرب لأني إذا بعدت عنكم اشتقت إليكم فقربتم من قلبي. نعم أو أنني إذا بعدت عنكم اشتقتم أنتم فقربتم إلي هذا وهذا يصلح. وتسكب عيناي الدموع يحمد الله وتسكب عيناي الدموع من الفراق لتجمد. الشاهد في قوله لتجمد يقول فعبر حيث كنا بالجمود عن السرور مع أن جمود يكنى به عن البخل بالدموع وقت البكاء صحيح هذا بعيد. يقول ان العين اذا بكى الانسان ولا دمع دمعت عينه معناه ان عينه جامده ما اصابتها حراره الحزن فدمعت، فالعين جامده فيكنى بالجنود عن عدم دمع العين عند الحزن. فتجب عليكم. وهناك النبي عن ايش؟ عن السرور، عكس ما يسأل الله، عكس ما يسأل الله. فنسمي هذا ايش؟ تعقيدا معنويا. اللفظ ما في شيء، كل شيء مكانه. قال وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وهذا من هذا فصاحة المتكلم ملكة يعني قدرة، ومحو الله إياه يتمكن بها من التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. هذه فصاحة المتكلم. وهذه بالحقيقة هل هي غريزة ولا اكتساب؟
غريزة
واكتساب، غريزة واكتساب لا شك. فإن بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى قدرة على الكلام الفصيح وتبيين المعنى وتوضيحه، ثم لا يزال يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى القمة كما يوجد في كثير من الخطبة. وبعض الناس ما يصل عنده قدرة، نعم، ولا يستطيع يعبر، حتى انه بعض الاحيان عنده معنى في نفسه لكن ما يقدر يجيبه ولا كلمه تدل على ما في نفسه. وهذا لا شك انه من نقص الفصاحه. الفصاحه ان الانسان يعبر عن المعاني اللي في نفسه اي غرض كان بكلام فصيح يتبين معناه للسامع. نعم. طيب فيه طعام يسمونه السندوشت
سندوشت
لا ما أعرف غريب أو حجم يا بني حجم يا بني ظل يبغى عربي، لكن يقول المجمع اللغوي عربه فقال شاطر ومشطور بينهما كامخ. يقول هذه أفصح من كلمة ربنا. نعم ست كلمات مثل يعني يموت الواحد المرجوع قبل يعرف معناه. فالحاصل اني اقول ان الله سبحانه وتعالى قد جهب الانسان ملكا يقتدر على التعبير عما في نفسه بكلام فصيح مفهوم. نعم. وهذا يتبين لك في الخطباء الكثيره، ويتبين حتى في المؤلفين، حتى في المؤلفين. الآن مثلا شيخ الإسلام وتميمة بن القيم يتكلم كل منهما بكلام الموضوع واحد، لكن تجد كلام شيخ الإسلام تجده متينا صعبا لأنه فحل، تجد كلام ابن القيم ومفحل أيضا لكن تجده لين واضح الأسلوب مسلس، والمعنى واحد الموضوع واحد. هذا مثلا يتكلم في الطلاق الثلاث وذاك يتكلم به، يتكلم هذا في الطلاق الثلاث وذاك يتكلم به، لكن تجد بين كلامه فرق عظيم. كلام شيخ الإسلام اللي ما يتمرن عليه يصعب عليه الفهم، إلا إنسان هذا يتمرن عليه دائما يقال في كفه يصعب عليه، لأن فيه رحمه الله في صعوبة. نعم. قليل قليل هذا قليل جدا. كمان في كلام شيخ الإسلام أيضا شيء شنو كان ابن القيم يكون واضح وبين. فالحاصل ان مثل هالمسائل هذه منه من الله سبحانه على العبد، ولكن الله من اعلم يشاء من عباده. فمن الذي جزمتم عليه الان قبل الله نخلي كتابك هذا ولا ناخذ نصوره؟ ليس التبرع عدم التبرع بسيط، لكن بس ان التصوير اللي عندي هذا مو طيب عندك.
انا اقدر اسوي
زي عشر. ايه زحل بعشر ولكن يصير بعد حاط
ما
تبعد
ونشر.
ايه
الان
هي على كل حال منهم من الجيدة صحيح. هو التعقيد هو الخفيف، التعقيد هو الخفيف، التعقيد أن يكون خفية دلاها المراد.
التعقيد
كله وخفاف المعنى. إيه مصعب لا حتى سمع عندي تعقيد لفظ المعنى. التعقيد أن يكون كان مخفية دلاها المراد والخفاء إما من جهة اللفظ بسبب تغيير التعقيد وإما من جهة المعنى. طيب هذا التعقيد معنوي ولفظي. التعبير اللفظي بالتقديم التأخير والمعنوي يقول وإما من جهة المعنى بسبب استعمال مجازات وكناية لا يفهم المراد بها. هذا اللي بالدرس الآن قال فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها عن التعبير عن المقصود بحرين فصيف. هذا ترى نهاية في أي مكان. والبلاغة في اللغة هذا مبتدأ الدرس الجديد. البلاغة في الله الوصول والانتهاء. يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليه. مش بعده؟ وتقع في الإصلاح وصفا للكلام المتكلم. إذن البلاغة في الله مش منه الوصول والانتهاء. أما في الاصطلاح فإنه تطلق على الكلام وعلى المتكلم. فبلاغة الكلام غير الفصاحة، بلاغته مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، وهذا أمر زائد على الفصاحة أن يكون مطابقا لمقتضى الحال. والحال هو الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام. الحال الشيء الذي قيل فيه هذا الكلام بمعنى مقتضاها أو ما تقتضيه الحال. مثلا مقام الخطبة مش مقتضاه الوعد والبسط والتكرار وما أشبه ذلك. فإذا اختصر الإنسان فإنه لا يعد بليغا إذا اختصر اختصارا لا يؤثر، هو ناس البليغ لأنه غير موافق لمقتضى الحال. طيب التأكيد في الكلام، تأكد الكلام باليمين وبإن وباللام وما أشبه ذلك، وش يوافق؟ وش يوافق؟ يوافق هذا الشك والاضطراب. فلا مثلا تكلمت مع إنسان أو تكلمت مع إنسان بكلام ابتدائي، قلت مثلا أذن العشاء، والله العظيم الغالب الطالب الذي لا يفوته شيء لقد أذن لصلاة العشاء. موافق لمثل الحال ولا يبدو هذا ينقض عليك الذي خبرته يتنقد عليك، ولم تصدرك أنا حتى تحلف الحلوف هذه. نعم. إذن هل يكون هذا كلام بليغا؟ ما يكون بليغا، لا يكون بليغا، وذلك لأنه غير موافق لمقتضى الحال. حفظتم الآن؟ إذن ما معنى مقتضى أي ما تقتضيه الحال؟ إيش معنى الأمر الذي قيل فيه هذا الكلام سواء وقت أو مكان أو مخاطب. نعم. لو أن إنسان مثلا تكلم على شخص بكلام جاف غليظ وهو إنسان هادئ وساكن يؤثر عليه كلمة واحدة بسيطة، يصير بليغ ولا لا؟ ما يصير بليغ. لو أنه تكلم مع إنسان جبار عنيد بكلام لين سهل يصير موافق على حسب الحال. ننظر إن كان يليق به اللين فهو بليغ، وإن كان ما يليق به اللين فليس ببليغ. المهم إذا مقتضى الحال بالحقيقة معناه الحكمة أن يكون كلام موافقا موقعه، يكون كلام موافقا موقعه. طيب مثلا إذا كنت بتتكلم مع إنسان مبتدئ في النحو أو في البلاغة، يكفي أنك تمر عليه العبارة مر الكرام على ما يقولون؟ لا، لازم تردد وتغير الأمثلة وتبين وتوضح، بخلاف الإنسان العالم. فهم الآن ما معنى مقتضى الحال؟ يعني ما تقتضيه حال المخاطب اللي هو عليه من بسط واختصار وترديد وتمثيل وغير ذلك، يسمى الكلام بليغا. قال والحال ويسأل مع فصاحته. والحال مش في الحال، الحال في قولنا مقتضى الحال، ويسمى المقام، ويسمى بالمقام هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة، الحامل للمتكلم على أن يورد. ترى يورد ما افتتحت عندي إيه؟ إيه؟ معلوم إذا كان الأصل عندي أن يورد. يرجع عبارته على صورة مخصوصة، هذا الحال. فعلى هذا إذا كان الأمر يقتضي التأكيد يؤكد، إذا كان يقتضي عدم التأكيد لا يؤكد، إذا كان يقتضي البسط يبسط، إذا كان يقتضي الاختصار يختصر. مثلا رجل جاءه العدو، جاءه العدو وأراد أن ينذر قومه، فوقف وقال يا أيها الناس إن العدو خطير، وإنه قد أقبل علينا، وإنه قريب منا. نعم، ومجاهدة العدو لإعلاء كلمة الله من الجهاد في سبيل الله، فأخلصوا النية وانظروا إلى أسلحتكم وقربوها ثم احملوها ثم استعدوا له. والعدو عنده مناسب هذا، يمكن يدخل العدو ويخطب هذا الرجال. نعم، لكن لما دخل على قومه قال السلاح السلاح جاءكم العدو، مناسب ولا لا؟ مناسب. فصار كل حال يأتي بها الإنسان بكلامه إذا كان موافق فيسمى بليغ، لكن لا بد أن نلاحظ فصاحة إيش؟ كلماتي وفصاحة الكلام أيضا كما مر، يعني لا بد من فصاحة الكلمة ولا بد من فصاحة الجملة ولا بد من فصاحة المتكلم، نعم، والهرق مع فصاحة كلماته. فإذا إجماعة صار البلاغة هي أن يكون إيش؟ لا البلاغة موافقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته، هذا البلاغة. وإذا قالك واحد حد لي البلاغة اصطلاحا، نقول هو أن يأتي بالكلام موافقا أو مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب، يقول المؤلف والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد، ترى التي ما بان التي تورد عليها العبارة، التي تورد عليها العبارة. المقتضى هو المؤلف ويسمى الاعتبار المناسب، يعني ما تقتضيه الحال، وكل مقام له مناسبته. والصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة بإيراد العبارة في صورة الإثنان. أولى المدح ويقتضي أن تورد العبارة في صورة الإثنان. وش معنى الإثنان بها؟ إذن سينا في الإثنان التطويف، الإثنان التطويف، والإثنان بالإستهاب هذا مو بديع، لأن الإستهاب أخفى من الإثنان. نعم، إنما يأتي بصورة الإثنان بأن يطول. ولهذا تجدون صفات الله عز وجل الإثبات فيها كثير والنفي فيها قليل. نعم، لأن الإثبات كله صفات مدح، كله صفات مدح. وأنت عندما تريد أن تمدح إنسان تطلب تلك صفاته الحميدة لأجل أن نحمد عليه ويمدح. وكذلك أيضا يقول وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة إيش؟ على صورة الإيجاز. مضاف بعد عندي صحيح ذكاء المتكلم يحتاج أنك تطول؟ لا ما يحتاج، يمكن لو تطول صار بليد من ملله من كلامه. لكن الإنسان اللي مهذك الغبي يحتاج أنك تطول له؟ يحتاج، وتكرر تبين وتغلب الأمثلة حتى يتبين له. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان الذكي يكفيه الكلام القليل، ولو تطول عليه مل وكل ذهنه وصار مثل الغبي. والإنسان الغبي يحتاج إلى أن يطال له الكلام. كذلك الإنسان اللي عنده إيمان وعنده نوع من العلم يحتاج إلى التطويل ولا لا؟ ما يحتاج، لكن يكون داخل في العلم يحتاج إلى التطويل وضرب الأمثال. فهذا مقتضى الحال الذي نقول إن بلاط الكلام أن يكون مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب يقول والذكاء نعم على صورة الإطناب، فيقول وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى، وكل من مدح الذكاء حال، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى إيراد
كذا
مقتضى إيراد صح. لا شف اللهم المجمد عبد الله يقول فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناب والإيجاز مقتضي مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. صح إن شاء الله لابد يجيب النص على الصيف أنها مشكلة. قال وضلالة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي عرض كان مثل فصاحته. فإذا من البلاغة ملكة، والحقيقة أنه ملكة واكتساب، ملكة واكتساب. فإن الإنسان قد يكون بالتمرن بليغا وإنما يكون عنده ملكة، والملكة إذا لم يتمرن ربما تنقطع وتزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه. يقال إن كسائي أول ما بدأ طلب العلم عنده عنز، تعرفون العنز الأنثى من الماعز، وأنه كان يجلسها أمانة ويبدأ يتشرح له قرر عليه. نعم وهي عنز ما تفكر، لكن من أجل أن يتمرن، من أجل أن يتمرن ويعرف. فالإنسان ممكن إذا صار وحده يتصور أن حوله طلبة ويبدأ يشرح يقرب تعود. نعم، لكن لا يجهر به، لأنه يجهر يجي واحد يقول هذا تخبر. نعم، إنما على كل حال هذا من التمرين، هذا من التمرين، إن الإنسان يمرن نفسه ولو كان ما عنده أحد. طيب، على كل حال الملكة هبة من الله عز وجل، ولكن الإنسان قد يكون بليغا في التمرن، فينبغي الإنسان يمر نفسه مع الملكة التي يهبه الله. قال المؤلف: ويعرف التنافر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف وراك التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومتضياتها بالمعاني. معناه أن البلاغة هذه كيف تحتاج تحتاج إلى ذوق، لجل يعرف التنافر من عدمه. ثم أعلم أيضا أن التنافر قد يكون تنافرا عند شخص وقد يكون غير تنافر عند آخر، لأن بعض الناس يسهل عليه النطق بالألفاظ المتقاربة وبعض الناس يصعب عليه. شوف الآن الأسماء الإنجليزية مثلا للبلاد أو الأشخاص، بعضهم يمكن لو تجد لك مدة ما عرفته، مثل هذه أو تشيكو تسلفاكي أو مدري وشي، أنا ما أعرف. المهم هذه فيها صعوبة، لكن إذا مرن عليها الإنسان، شوف بعض المذيعين ما شاء الله على طول. إيه أنت عندهم تمرن، أنت عندك لغة. طيب، كذلك أيضا مخالفة القياس بالصرف. نعم، مخالفة القياس تعرف بالصرف، مثل ما مر علينا في كلمة بوق وجمعها أبواق، وقال بوقات. نعم، يعرف أيضا ضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو. نعم، لأنه كله عن تقديم وتأخير وحذف وزيادة. الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، يعني الشيء الغريب بماذا أعرف معنى الغريب؟ بمعرفة أكثر من الاطلاع على كلام العرب تعرف الغريب. التعقيد المعنوي يعرف بالبيان، يعرف بالبيان الذي هو إن شاء الله من الدام. يقول: والأحوال ومقتضياتها بالمعاني، علم المعاني الذي هو من مقررنا. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. لا يحشكم الكلام يا جماعة، هذا لا نسلمه، منه بلازم ان الانسان يعرف كلها الاشياء دي. وش عرف انت بتعرفون البلاغة بدون انكم تعرفون الاشياء دي كلها؟ لأننا لو نقول هذا معناه أن علم البلاغة يكون آخر العلوم. لو قلنا يجب تقديم هذا على علم البلاغة، صار علم البلاغة آخر العلوم. وستجدون إن شاء الله منكم أنتم في حاجة إلى كل هذه الأمور. فالمؤلف عاد بدأ بعلم المعاني قبل علم البيان، لأن علم المعاني أهم من علم البيان، لأن علم البيان يعود إلى اللفظ فقط، وعلم المعاني يعود إلى المعنى. ولهذا المؤلف رحمه الله بدأ به، وكثير من العلماء في هذا البلاء يبدأون بعلم البيان، ومنه الجارم فإنه بدأ في البلاء الواضحة بعلم البيان ثم المعاني ثم البديع. ثم المؤلف ذكر الشيخ ذكر علم المعاني والأول، نقف على هذا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. أما علم المعاني فأعلم أن علم البلاغة ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديه. هذه علم البلاغة ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديه. المؤلف بدأ بعلم المعاني لأنه يتعلق بالمعنى مو يتعلق باللفظ،
فهو يتعلق بالمعنى ولذلك بدأ به. فقال: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا علم المعاني. علم يعرف به يعني أنك إذا تعلمته عرفت به أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. وقد سبق لنا ما معنى المقتضى وما معنى الحال. الحال معناه الحال التي وقع فيها ذكر هذا الكلام، والمقتضى ما تقتضيه هذه الحال من صور مختلفة في الكلام. فعلى هذا علم المعاني مهم، لأنه إذا تعلمت علم المعاني عرفت كيف تعبر تعبيرا موافقا لمقتضى الحال، فتكون بتعبيرك حكيما لأنك عبرت على ما تقتضيه الحال. ومعلوم قال هذا الكلام عندها أبلغ من قول امرئ القيس صفى نفسي من ذكرى حبيبي ومنزلي، وهي معلقة من المعلقات السبع التي اعتنى بها العرب. فلكل مقام مقال. فعلم المعاني تعرف به كيف تخاطب الناس، فهو إذن علم مهم تنبغي العناية به. يقول المؤلف ضرب مثل، قال: فتختلف صور الكلام باختلاف الأحوال. نعم، تختلف الصور باختلاف الأحوال. أنا الآن أقول لزيد: إن عمرا قادم غدا. أقول لها: أقول عمرو قادم غدا. مشى، صدقني ومشى. يحتاج زيادة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. لكن لما قلت له استغرب، رأيت منه الاستغراب والاستدعاء. فأقول له حينئذ وأبكر شوي، أقول: إن زيدا قادم غدا. كذا. طيب، رأيت منه أنه أنكر، قال: غدا ما يمكن يقدم هذا، هم بأمريكا وتبه يجي باك العنيزة، أبد مستحيل. هنا إذا نقول له: والله إنه لا يقدم غدا، أو إن زيدا لا يقدم غدا، ولا لا، حسب قوة الإنكار. فالآن اختلفت صور الكلام بحسب حال المتكلم. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أكدوا حال المخاطر، فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. إنكار صريح. وش قالوا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. شف أكدوا، فلو جابوا مؤكد واحد إنا إليكم مرسلون، وفي الثاني ثلاث، لأن ربنا يعلم مثل القسم، وإنا ولا مرسلون الله ثلاث مؤكدة، لأن الحال تغيرت. المؤلف رحمه الله يقول: تختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رسلا. كلام من كلام الجن وراء هذا يقول قوله تعالى نعم لأنه قول الله تعالى باعتبار حكايته عن الجن ولا فهو قول الجن. ولهذا يحسن أن يقال مثل قول الله عن الجن مثل قول الله عن الجن أحسن ليتضح الأمر. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أريد ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا. اختلفت الصورة ولا لا؟ ها؟ قال فإنما قبل أم صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها أشر أريد. وهنا أم أراد بهم ربهم رشدا. وش وجه الاختلاف؟ شرحه المؤلف قال لأن الأول فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. أراد بهم ربهم معلوم، أريد مبني للمجهول. أظننا قلنا في النائب عن الفاعل أنه في تعبيرين للعلم وش هن؟ لم يسمى فاعله المفعول أو لما لم يسمى فاعله. طيب هنا نقول مبني المعلوم والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى، لأن هذا من باب الأدب. ما تنسب الشر إلى الله، أشر أريد، ما قال أشرا أراد الله به، أشرا أراد الله به ما قال، قال أشر أريد. ولقال أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر ليس إلى الله ولا ينسب إلى الله. إذن هل معنى ذلك إن الله ما خلق الشر؟ لا، ولكنه سبق لنا ولا بأس من إعادته وإن كان المقام الدرس ليس على موضعه، لكن نقول إن فعل الله سبحانه وتعالى نفس الفعل كله خير، والذي ينقسم إلى خير وشر هو المفعول. المفعول ينقسم إلى خير وشر، فالإبل التي خلقها الله ليركبها الناس ويأكلون منها ويشربون هذه خير، والسباع التي تأكل الناس وتأكل مواشيهم هذه شر، لكن الشر فيها. أما بالنسبة لخلق الله لها فلا شك أنه خير. فالمقضي منه خير ومنه شر، ومنه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به. ففي الأمور الكونية يقول خير وشر، وفي الأمور الشرعية ما يرضى وما لا يرضى. فالمعاصي من كفر وفسوق وكبائر وصغائر مقضية لله عز وجل، لكن لا يجوز الرضا بها. والطاعات مقضية لله عز وجل ولكن يجب الرضا بها، يجب الرضا بها. طيب إذن أشر أريد بمن في الأرض، ولا شك أن الله تعالى أراد هذا وهذا، لكن من باب التأدب لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يضاف إليه. فتبين بهذا أن علم المعاني مهم جدا، وأنه يخاطب الإنسان فيه على حسب حاله. فلما كان الشر لا ينسب إلى الله قالت الجن أشر أريد، ولما كان الخير ينسب إليه قالت أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم
يكون بالآية الحاجة على آيات القرآن.
نعم
الألقاف.
نعم
كيف يأتي نقل عن قول الله؟
نعم لأن الله سبحانه وتعالى مهو بينقل عن الناس أقوالهم بلفظهم. القرآن معبر به من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجدون في قصص الأنبياء تجدون تفاوت القصة الواحدة تتفاوت، لأن الله تعالى يحكيها سبحانه وتعالى بقوله معبرا عن معناه. وإلا فموسى ما بيتكلم باللغة العربية مثلا، وفرعون ما يتكلم باللغة العربية، وهكذا من ليس من العرب الذين ينقل الله عنهم ليس يتكلم باللغة العربية.
ما هو الأصل؟
يعني لكن نعم هكذا قالوه بصراط البناء المفروع، لكن هل هذا هو لفظهم؟ هذه نعم قالوه، ولهذا نثني على الجن بهذه الآية. إنما هذا هل هو لفظهم؟ وتوجه الإعجاز أن قوله أشر أريد في الأرض إن جمعت من المعاني شيئا كثيرا، وأمراد بهم ربهم رشدا أنها جمعت أيضا شيئا كثيرا من المعاني. ثم قال المؤلف: وينحصر الكلام هنا على هذا العلم في ستة أبواب. هذه ترغب الإنسان، ستة أبواب سهلة. نعم، فهو الآن مؤلف هذا من أساليب البلاغة، إنه يرغب الإنسان غيره. فالباب الأول الخبر والإنشاء، الباب الأول الخبر والإنشاء. انتبهوا يا جماعة، أنتم أنا بركز على حسين وإخوان وكذلك صار الطلبة، لأن هذا درس جديد وجديد على الجميع، لازم نعرفه كلنا، ما يقول والله هذا صعب علينا. كل كلام، كل كلام الدنيا كلها العالم إما خبر وإما إنشاء، إما خبر ولا إنشاء. يعني أنت الآن كل كلامنا أما نخبر عن شيء ولا ننشئ شيئا. عندما أقول خرجت من البيت وجئت صليت المغرب وجلسنا هنا للتعلم، وش ذا؟ خبر، هذا خبر. نعم، وعندما أقول انتبهوا يا جماعة هذا إنشاء، لأني من أخبر عن شيء مضى لكني أنشئ شيئا وأمركم به كذا. وعندما يقال مثلا لا تعصوا الله، هذا أيضا إنشاء. كل كلام فهو ما يخرج عن الخبر أو الإنشاء. زاد بعض العلماء ما يكون خبرا بصيغته، إنشاء بعقده. قالوا إن العقود خبر وإنشاء. مثل بعت عليك كذا وكذا، بعت عليك كذا وكذا، هذا خبر ولا إنشاء؟ لا، أنا ما بعت، باعتبار الإخبار عما في القلب فهو خبر، وباعتبار عقد البيع معك فهو إنشاء. ولهذا إذا قلت وقفت بيتي يظهر المعنى أو أثر الخلاف. إذا قلت وقفت بيت، إن كان خبرا محرا حين ننظر هل أنت وقفت أمس مثلا ولا ما وقفت. إن كانت ما وقفت فالكلام كذب ولا يكون البيت وقفا. أما إذا قلت وقفت بيتي إنشاء يعني الآن وقفت، صار وقفا ولا لا؟ صار وقفا، صار وقفا. كما لو قال الرجل طلقت زوجتي وهو يريد خبر عن طلاق مضى، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. كلمة طلاق زوجتي يعني مثل أمس، حنا ننظر كان مطلقة فيما مضى فالطلاق وقع بالطلاق الأول. إن كان ما طلقه يكتب علينا فالطلاق لا يقع. أما لو قال أردت بقولي طلقت زوجتي الآن يعني إنشاء الطلاق من الآن، وقع الطلاق. فبعض العلماء ألحق صيغ العقود وجعله قسما ثالثا، وهو أن من الخبر ما هو خبر باعتبار صورته وإنشاء باعتبار عقده. نعم. وبعضهم يقول هذا ما يخرج في الواقع عن الخبر والإنشاء، وإن كان خبرا باعتبار وإنشاء باعتبار. إذن كل خبر على هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، كل خبر فهو إما، كل كلام فهو إما خبر وإنشاء. تعريف الخبر: الخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، كسافر محمد وعلي مقيم. أكتب لكم: ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو إنه كاذب، وهذا باعتبار أنه نفس الكلام يصح أن نقول هو كذب أو صدق، لكن باعتبار القائل قد يكون غير ممكن أن نقول إنه كاذب، وقد يكون غير ممكن أن نقول إنه صادق. اعتبار، لكن باعتبار الآن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله، هذا الخبر، هذا خبر ولا لا؟ هذا خبر. يمكن أن نقول فيه كاذب؟ ما يمكن. لكن باعتبار إني رسول الله ولا باعتبار حال القائل؟ باعتبار حال القائل. طيب، قال مسيلمة إني رسول الله، خبر مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني رسول الله. لكن هل يمكن أن نقول في قول مسيلمة إني رسول الله إنه صادق؟ أبدا ما يمكن. فصار كلام المؤلف ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب باعتبار إيش؟ باعتبار الكلام بقطع النظر عن قائله. وقد يقول قائل إن قوله أو ليست للتنويع إلا باعتبار أنها مانعة خلو، مانعة خلو، بمعنى أن كل كلام لا يخلو إما أن يكون صادقا أو كاذبا، وحينئذ ما يحتاج نقول باعتبار المتكلم به. إذا قلنا إن أو هنا ليست للترديد ولكنها مانعة خلو، بمعنى أن كل كلام لا يخلو إما أن يكون صادقا أو إما أن يقال لقائله صادق أو يقال لقائله كاذب، فحينئذ لا يحتاج أن نقول باعتبار ذات الكلام بقطع النظر عن قائله، ما يحتاج نقيد. وما دام كلام المؤلف يمكن أن يحمل على معنى صحيح فإن الواجب حمله على المعنى الصحيح بدون أن نزيد فيه قيدا. أنتم فاهمين كلامي هذا ولا رطانة؟ الآن اقرأوا: ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. لو أردنا أن نطبقه على كل كلام من كل قائل ما صح أن نصف كل كلام من كل قائل بالصدق والكذب، ما يمكن، لأن من الكلام ما نقول لقائله إنك صادق ولا صح نقول الكاذب. قول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، هذا ما يمكن نقول إنه كاذب. وبعض الكلام لا يمكن أن نقول إن قائله صادق فيه، كقول مسيلمة إنه رسول الله. وعلى هذا فيحتاج إلى قيد: يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب باعتبار الكلام لا باعتبار من تكلم به. فتبع لكم هذا إذا قلنا إن أو للترديد، يعني إما كذا ولا كذا. أما إذا قلنا إنها للتنويع وأنها مانعة خلو، بمعنى إن كل كلام إما صادق فيه قائله أو كاذب، ما احتاجنا إلى هذا القيد. طيب، مثاله: سافر محمد، هذا خبر ولا إنشاء؟ عبد الله، لأنه يصح أن نقول الذي قال لنا سافر محمد، ممكن نقول كذبت ما سافر، هو الآن عندنا، ويمكن يقول صدق. كذلك علي مقيم، علي مقيم هذا خبر، لأن الذي تكلم به يصح أن نقول له كذب علي لم يقم، أو نقول صدق علي مقيم كذا. طيب إذا ضابط الخبر كل كلام يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، إما نقول باعتبار الكلام باعتبار المتكلم، أو لا نطلقها ونقول أو للتنويع، بمعنى إنه يقال إما صادق وإما كاذب. نعم ها؟ لا لا ما حاجة، نتكلم عن كلام من حيث هو. طيب الإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله ذلك، فسافر يا محمد وأقم يا علي. الإنشاء اللي ما يصح أن يقول لقائله إنك صادق فيها أو كاذب. لو قالك مثلا إنسان قم، يمكن أن تقول تكذب، ها؟ وش تقول ولا بغيت تجاوبه؟ نعم، إما تقول نعم أبشر وتقوم، ولا تقول لا ما أنا بكاذب. إما تقول تكذب ما يمكن. لو قلت مثلا لشخص لا تكتب يا غانم مثلا، وش تصير؟ إنشاء، لأنه ما يمكن يقول له صدق أو كذا. طيب ما يمكن يقول أنا ما أنا بكتب، ها؟ يمكن، لكن الجملة اللي أنا وجهت له ما يمكن يقول فيها أنا إنها كذب، لكن يقول إنك نهيتني بأنك توهمت أني أكتب وأنا لا أكتب. نعم. طيب بعدين هل في البيت أحد؟ شون في هذا؟ إنشاء وراء، لأنه ما يصح للقائل إن يقول صدقت ولا كذا. ما في البيت أحد خبر، لأن يصح إذا قال ما في البيت أحد أقول له وش أقول له؟ صحيح ما في أحد، أو أقول كذب فيها أحد، فصار أظن إن شاء الله الأمر واضح. إذا صار الكلام يصح أن نقول لقائله صدقت أو كذبت فهو خبر، إذا كان ما يصح فهو إنشاء. طيب يا محمد وش إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، لأني لقلت يا محمد ما يقول تسلم، يقول نعم ولا يهجرني ولا يقول من محمد، صح ولا لا؟ أما يقول كذبت وصدقت ما يمكن يقول هذا. ومثل أيضا يا علي اللي قال المؤلف يا علي أقم يا علي، والمراد بالصدق بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له. فجملة علي مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. هذا فسر المؤلف ما هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع، والكذب مخالفته للواقع. وكلمة الخارج اللي يقول المؤلف الخارج، الخارج هو الواقع، لكن هذه العبارة جاء بها المؤلف من كلام المتكلمين، لأن الخارج يقابله ما في الذهن، ما في الذهن مقدر وما في الخارج مشكول، فهمتم؟ لكن الواقع هو الخارج في الواقع، إذا طابق الكلام الواقع فهو صدق، وإن طابق وإن خالفه فهو كذب. وهل يشترط قصد القائل ولا ما يشترط؟ يعني لو خالف الواقع وهو ما قصد القائل يحس ان هذا هو الحقيقة، ها؟ يعني معناه نقول كذب لو انه ما دري، ها؟ نعم، لان احنا نتكلم على الكلام، نتكلم على الكلام من حيث هو كلام. فرجل جاء الينا وقال الليلها الاحد، هو يعتقد ان الليلها الاحد، الليلة الاحد وش نقول؟ ها؟ نقول كذب، هذا كذب. كذا نقول له كذب؟ هنا نقول هذا الكلام كذب غير موافق للواقع، لان الليله على اثنين. قال رجل ان يد الله قدرته، ها؟ نقول كذبت وضللت ولا لا؟ نقول ضال. لو هما قصد الضلال، ها؟ نعم له مقصد الضلال، لكنه ضلال لا يذم عليه إذا كان من عرف بحسن النية والقصد. إذن يا جماعة صار الكلام إنه إن صح أن إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب، ولا نلتفت إلى نية القائل أو عدم نية، حتى لو ما قصد الكذب فهو كذب. واضح؟ طيب، إذا قال مثلا كلمت فلانا وهو كلم إنسان يظن فلان ولكنه ليس فلانا، ها؟ نقول كذب. جاء واحد يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، نعم رأيته وقبلت يده، ها؟ صادق؟ لا، نقول لا، نقول صف لنا اللي من رأيت، صف من رأيت. إن وصفه بوصف يطابق صفة رسول صلى الله عليه وسلم قلنا صدق، ولا يمكن يكذب لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن وصفه بوصف غير مطابق قلنا كذب. لو كان واقعا بذهنك إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سمعت قولا قائلا يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال لك هو إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لصفاته، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه؟ الله أعلم. نعم. قوم به كل جملة رحمك الله كل جملة لها ركنين، الجملة ما تتم إلا بركنين. شف، قام علي هذه ركنين، قام وعلي، العلم نافع، ركنين دولي ولا لا؟ العلم واحد ونافع الثاني. طيب العلم جملة ولا لا؟ ما هي جملة؟ كل جملة لا بد فيها من ركنين، كل جملة لا بد فيها من ركنين، محكوم به ومحكوم عليه، ومحكوم عليه ومحكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه. وش هو الأول؟ المحكوم عليه يسمى مسندا إليه، ويسمى الثاني المحكوم به مسندا. الآن فهم الطالب جملة فيها ركنين، وين الركن الأول؟ فهم، والثاني الطالب. أين المحكوم عليه؟ ها؟ الطالب، والمحكوم به الفهم. يسمى المحكوم به مسندا، ويسمى المحكوم عليه مسندا إليه، لأنه في هذا المثال أسندنا الفهم إلى من؟ إلى الطالب. فعندنا الآن مسند وهو الفهم، ومسند إليه وهو الطالب. خلاصة القاعدة كل جملة لها ركن، كل جملة من جمل الكلام سواء كانت إنشاء سواء كان كلام إنشائيا أو خبريا، كل جملة لها ركنان. نعم الركنان واحد محكوم عليه وواحد محكوم به. المحكوم به يسمى مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. المثال: فهم الطالب، جملة هذه فيها ركنان، واحد فهم والثاني الطالب، أحدهما محكوم به ويسمى مسندا، والثاني محكوم عليه ويسمى مسندا إليه. المحكوم به الفهم، والمحكوم عليه الطالب، والمسند الفهم، والمسند إليه الطالب. واضح؟ طيب إذا قلت افهم، في جملة وين الركن الثاني؟ مستتر وجوبا تقدره أنت، والمستتر كالموجود، المستتر كالموجود. وعلى هذا فقولك افهم جملة وفيها ركنان، أحدهما افهم وهو الفعل، والثاني الضمير المستتر أنت. مفهوم؟ طيب يقول ويسمى الأول مسندا إليه وهو المحكوم عليه، وكالفاعل ونائبه والمبتدأ الذي له خبر. الفاعل فهم الطالب، اعرف الطالب، فاعل مفعول بضمير الظاهر، ونائبه نائب الفاعل فهم الدرس، فهم الدرس، الدرس نائب فاعل. أولا الجملة الآن مكونة منين؟ من ركنين، فهم والدرس. فهم يسمى مسندا والدرس مسندا، مسند إليه. الدرس محكوم عليه والفهم محكوم به. كذلك أيضا المبتدأ الذي له خبر، المبتدأ الذي له خبر مثل الطالب في المسجد، طالب في المسجد. الطالب وش، مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. محكوم به ولا عليه؟ محكوم عليه. طيب الطالب فاهم، نفس الشيء، الطالب مبتدأ وفاهم خبر، فالطالب مسند إليه وفاهم مسند، الطالب محكوم عليه والفهم محكوم به. كذا. وقولها الذي له خبر احترازا من المبتدأ المستغني بمرفوعه، فإن المبتدأ المستغني بمرفوعه كالفعل، المبتدأ المستغني بمرفوعه يكون كالفعل. طيب ويسمى الثاني، وش الثاني؟ محكوم به؟ لا، يسمى الأول ويسمى الثاني محكوم به. نعم ويسمى الثاني يعني محكوم به مسندا كالفعل والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الفعل مثاله قام الرجل، قام الرجل. وكذلك فهم الدرس، فهم. والمبتدأ المكتفي بمرفوعه مثل نعم أثار داني، لا بدون فاعل، لا أثار داني. هذه وين حنا ندور، حنا وين هي فيه؟
بلفيه.
هذه بلفيه.
فأول مبتدأ والثاني
أثار داني، داني. شف ثار المبتدأ، قولة ثار مبتدأ ومحكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم به. أثار زاني، المحكوم عليه زاني لأنها فاعل ثاري، والفاعل محكوم عليه، والفعل والمبتدا المستأنف المرفوعه محكوم به. أظن واضح. ها؟ طيب أول مرة ثانية أقول أفاهم الطالب، دعنا من نظر الماضي، أفاهم الطالب، الهمزة أرابة، أفاهم مبتدأ، الطالب فاعل أغنى عن الخبر. عندنا الآن جملة فيها ركنان وهي فاهم وطالب، أيهما المحكوم به؟ فاهم هذه المبتدا، والمحكوم عليه الطالب اللي هو الفاعل، واضح؟ لكن إذا قلت أزيد قائم تقول الهمزة للاستفهام وزيد مبتدا وقائم خبره، وهنا زيد اللي هو مبتدا مو محكوم به، محكوم عليه. فإذا المبتدا الذي له خبر يكون محكوما عليه، والمبتدا المستعان بمرفوعه يكون محكوما به، يكون محكوما به لأنه بمنزلة الفعل.
التقسيمات الثانية هي للخبر.
نعم. أيهم؟
التقسيمات الأخيرة هو يسمى الأول مسمر.
لا لا كله للمبتدا والخبر.
لا
لكل ركن الجملة.
ما هو هذه جملة إنشائية؟
أيه. كل واحد يتكلم عن الجملة من حيث هي، كل جملة لها ركن، والركنان واحد مسند، كل جملة لها ركنان، والركنان واحد أحدهما مسند والثاني مسند إليه، أحدهما محكوم به والثاني محكوم عليه. ما محل المسند والمسند إليه؟ نقول محل المسند هو الخبر والفعل، هذا المسند، والمسند إليه المبتدا والفاعل وما يبقى الفاعل. نعم. إلا أن المبتدا إذا كان مستعلا بمرفوعه فإنه يكون هو المسند وليس المسند إليه. طيب يقول المؤلف رحمه الله الكلام على الخبر. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. قوله هنا الخبر ليس المراد به قسيم المبتدا، المراد به قسيم الإنشاء، المراد به قسيم الإنشاء. يعني الجملة الخبرية إما أن تكون فعلية أو اسمية، فإن بدأت بالفعل فهي فعلية، وإن بدأت بالاسم فهي اسمية. مفهوم؟ الجملة إذن الخبرية إما اسمية أو فعلية، إن بدأت بالاسم فهي اسمية، وإن بدأت بالفعل فهي فعلية. أبا جيب جمل أشوف عنك. العلم زين اسمية، زان العلم وراء، لأن بدأت بالفعل. قتل الإنسان فعلية، ما أكفره اسمية. كذا. طيب خلق الإنسان ضعيفا فعلية. نعم. كان الله غفورا رحيما، الله غفور رحيم اسمية. إذن الجملة الفعلية ما بدأت بالفعل، وجملة الجملة الاسمية ما بدأت بالفعل، الجملة الاسمية ما بدأت بالاسم، والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. إف فعلية لأنها مبدأة بالفعل، فعل الأمر. هنا قال فالأول موضوع، فالأولى يعني الجملة الفعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار. الأولى اللي هي جملة فعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص، شوف لاحظوا ان الفعلية اظن عرفنا ان الافعال ثلاثة: ماضي، مضارع، امر. الماضي لزمن مخصوص، ما هو؟ مضى، لزمن مضى وانقضى. الامر لزمن مخصوص، ما هو؟ المستقبل. المضارع لزمن مخصوص وهو الحاضر، وهو الحاضر او المستقبل. تمام يا جماعة؟ طيب، اذا قول المؤلف: موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص. الزمن مقسم الى كم قسم؟ ثلاثة: ماضي وحاضر ومستقبل. فالماضي له الفعل الماضي، والمستقبل له فعل الأمر، والحاضر له الفعل المضارع، وقد يكون المستقبل أيضا، يكون المستقبل. طيب، وقول المؤلف: مع الاختصار. مع الاختصار لأن كلمة ضرب قام زيد، قام زيد تدل على معنى الفعل وزمنه. قول، وهي كم كلمة؟ كلمة واحدة دلت على مدلولين: الفعل وزمنه. هذا وجه الاختصار. يعني بدل ما تقول زيد قائم أمس تقول قام زيد، وهذا الاختصار واضح. نعم، ما الاختصار؟ وقد تفيد الاستمرار، قد للتقليد. يعني الجملة الفعلية قد تفيد الاستمرار التجددي، التجددي بالقراء إذا كان فعله مضارعا. يعني الجملة خاصة، جملة الفعلية المضارعية قد تفيد الاستمرار التجددي. وش معنى التجددي؟ يعني أنه يتجدد شيئا فشيئا، يتجدد شيئا فشيئا، وهذا خاص بالفعل المضارع. مثاله: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وين الشاهد؟ يتوسم. هذه مو بيتوسم الآن فقط، كله، فهي إذن تفيد التجدد هنا. أولى الاستمرار التجدد بالقرينة. وين القرينة؟ كلما، كلما البيت، كلما ورد ركاض قبيلة. ورد فعل ماضي وكل التأنيث، وركاض فاعل منصوب، وأنا متنصف مفعول به، واللي يرد فعل الله حبيبه مقدم. يجوز أننا نقدم المفعول قبل الفاعل. منين ناخذ من كلام ابن مالك؟ نعم، وقد يجاء بخلاف الأصل، هذا من خلاف الأصل. بعثوا إلي عريفهم، من هو العريف؟
شيخ
القبيلة. العريف كبير القبيلة الذي يطلب منه معرفة القوم، يطلب منه معرفة القوم. وقوله يتوسم يعني يتتبع العلامات، لأنه مأخوذ من السمة وهي العلامة. فهنا الفعل أفاد الاستمرار التجددي بالقراء. القرينة اللي معنا كلما. والثانية اللي هي الجملة الخبرية، اللي هي الجملة الاسمية، موضوعة لمجرد ثبوت المسند، هل عندكم؟ للمسند إليه، نحو الشمس مضيئة. هذه مجرد، يعني الجملة الرسمية موضوعة لثبوت المسند للمسند إليه لمجرد ذلك. عد الاستمرار أو غير الاستمرار هذا يكون بالقرائن أيضا. فصار الفرق بينهما أن الجملة الفعلية بإفادة الحدوث، والجملة الاسمية بإفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. المقصود من الجملة الاسمية إفادة اتصاف المسند إليه بالمسند. الشمس مضيئة، أتيت بها لإفادة أن الشمس متصفة بالإضاءة، لا أن إضاءتها متجددة، بخلاف ما إذا قلت أضاءت الشمس فإن المعنى تجدد إضاءتها. نعم إضاءتها. قال: وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل. قد تفيد الاستمرار بالقرائن متى؟ إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو العلم نافع. العلم نافع هو يفيد الاستمرار
بصيغته،
لكن القرينة، القرينة الحالية ما هي قرينة لفظية، قرينة حالية. نعم، وهو أننا نعرف أن العلم في كل زمان وفي كل مكان نعرف أنه نافع. فصار الآن الاستمرار في الجملة الفعلية والاسمية مستفاد بأي طريق؟ بالقراءة. فالاستمرار فيهما لا يعرف إلا بالقراءة. إذن ما الفرق بينهما ما دام اتفق في أن الاستمرار ما يعرف إلا بالقرائن؟ الفرق بينهما أن الجملة الفعلية لإفادة الحدوث، إن هذا الشيء حدث، والجملة الاسمية لإفادة اتصاف المسند إليه بالمسند بقطع النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه. أظن واضح الآن. فصار الجملة الفعلية تفيد الحدوث والجملة الاسمية تفيد الاتصاف، اتصاف المسند إليه بالمسند. هل تفيد عن الاستمرار؟ لا، إلا بالقرائن، لا تفيد عن الاستمرار إلا بالقرائن. طيب الحمد لله رب العالمين جملة فعلية اسمية، طيب هل هي لإفادة اتصاف المحمود بالحمد ولو مع لحظة وحده، ولا تفيد الاستمرار؟ وش القرينة؟ القرينة الحالية، حالية، وهي أن الله تعالى متصف بصفات الكمال دائما، وكذلك خيراته وأنعامه كثيرة دائما. فإذا هذه الجملة أفادت إيش؟ الاستمرار بالقرائن. ثم قال: والأصل في الخبر
نقول دائما في
خلال
التفسير.
نعم،
نقول هذه جملة
مسلمية،
والجملة
المسلمية تفيد الاستمرار، تفيد النبوة.